بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فهذا المجلس في بيان أحكام المواريث من كتاب منهاج القاصدين، وكذا أحكام العتق بإذن الله تعالى. بسم الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المواريث، وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تعالى: تلك حدود الله. وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إلى آخرها، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث، وذكرها مفصلة بشروطها، فجعل الله الذكور والإناث.
بدأ المؤلف في ذكر باب المواريث أو كتاب المواريث، والمواريث أعم من الفرائض، فالمواريث تشمل الإرث بالفرض وبالتعصيب، وتشمل الإرث أو توريث ذوي الأرحام. واستهل المؤلف هذا الكتاب وذكر فيه هذه الأحكام باختصار شديد، وقد بين في مقدمة كتابه أنه ربما اقتصر على القاعدة أو على الدليل أو على الآية في ذكر الأحكام في أبواب الفقه، ولما أتى إلى كتاب المواريث ذكر ذلك باختصار، باعتبار أن العلماء يفردون كتاب المواريث بمصنفات يعني مستقلة عن كتب الفقه ومنظومات كثيرة، كما هو معروف أن هذا الباب له شأنه الذي يخصه. وحتى نتوسع فيه توسعا يليق بهذه المجالس الثلاث، فإن علم الفرائض أو علم المواريث جاء فيه فضائل وردت بأحاديث فيها مقال، إلا أن العلماء يذكرونها من باب الاستئناس والتحفيز، فمن ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاث: آية محكمة، وسنة متبعة أو سنة قائمة، وفريضة أو فريضة عادلة، وما سوى ذلك فهو فضل. وجاء عند الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم، وهو ينسى وأول شيء ينزع من أمتي. وقد ذكر هذا صاحب النظم: وهو أول علم ينزع في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وقال الشيخ بن سعدي: والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم. الله سبحانه وتعالى تولى بيان أحكام المواريث تفصيلا في كتاب الله، فذكر في سورة النساء في الآية الأولى: يوصيكم الله، أحكام ميراث الأولاد وأحكام ميراث الفروع وأحكام ميراث الأصول. وفي الآية الثانية ذكر فيها أحكام ميراث الزوجين وأولاد الأم، أولاد الأم يعني الإخوة لأم والأخوات لأم. وآخر آية في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ذكر فيها ميراث الإخوة لغير أم، وهم الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس القاعدة في الفرائض والقاعدة في العصبة، فقال ألحق الفرائض بأهلها، فمن فرض له فريضة فيعطى ما فرض له ما لم يكن محجوبا، وما بقي بعد الفرائض فلأولى رجل ذكر. فالميراث قسمان، قسمان: ميراث بالفرض وهو ما حدد وقسم وقدر فلا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، وسيأتي بيان العول والرد إن شاء الله لاحقا. والتعصيب وهو الإرث بلا تقدير، ويكون بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم. ونستطيع أن نقول إن هذا العلم حتى يتقن لا بد أن يضبط من جهتين: من جهة معرفة فقه الفرائض وفقه المواريث، ومن جهة معرفة حسابها. فلا يلزم من هذا هذا، فتجد بعض الناس يعرف المستحق فقه الفرائض، من يرث ومن لا يرث، ومن يحجب ومن لا يحجب، ومقدار ما يرث كل وارث، هذا قد يعرفه بعض الناس، لكن لا يلزم من ذلك أن يتقن الحساب فتعطيه ولا يستطيع أن يقسم. وقد نجد بعض المحاسبين من يستطيع القسمة ولكنه ليس عنده فقه، فلا بد أن تقول أعطي هذا النصف وأعطي هذا الثلث وأعطي هذا السدس، والباقي أعطيه هؤلاء وأقسمه بينهم بالسوية، أو للذكر مثل حظ الأنثيين، فيحسبه باعتبار أنه يتقن الحساب. ولا يلزم من هذا هذا، فقد نجد من بعض الناس من يتقن الفرائض، من يتقن فقه الفرائض، وقد لا يتقن الحساب، ونجد العكس. وخير الناس من جمع بين الأمرين فأتقن بين الحساب والفرائض، وقد كان السلف يتقنون ذلك جدا، كانوا يتقنون ذلك جدا. من ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه سئل على المنبر وهو يخطب، وهذه المسألة تسمى المنبرية، فقيل له: ما تقول في رجل مات وترك زوجة وابنتين، زوجة وابنتين وأما، وأما فقال ترك أبا وأما والدان وابنتين وزوجة، فقال وهو يخطب: الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعا وإليه المآل والرجعة ويجعل ثمن المرأة تسعى، وهو يخطب. وهذه حتى ندرسها أو نتقنها دراسة يجب علينا أن نتعلم الحساب والتصحيح والعول، ثم نصل إلى هذه النتيجة أن ثمن المرأة نقص بالعول حتى صارت تسعى، وسيأتي. فكان السلف يتقنون هذا النوع من العلم، الحساب، حساب التركات. الآية الأولى حتى يعني نسير حسب ما سار المؤلف: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه ميراث الأولاد، فالأصل أن ميراث الأولاد الذكور أو الذكور مع الإناث أن الذكر يأخذ مثل ما تأخذ الأنثيين. فإن كن نساء، الآن انتهينا من حالة الذكور أو اجتماع الذكور والإناث، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلث ما ترك، في حال انفراد اجتماع اثنتين من البنات أو بنات الإبل لأنها من جملة البنات فتأخذ الثلثين، وسيأتي مفصلا. وإن كانت واحد فلها النصف، إذا انفردت البنت فلها نصف التركة ولم يكن معها أخوها أو مشاركة من الأخوات، ثم انتهى سبحانه وتعالى من بيان أحكام الفروع في المواريث، ثم انتقل سبحانه إلى بيان أحكام الأصول، وليابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإذا اجتمع مع الأبوان ولدان، أو ولد ذكر فرع وارث ذكر أو أنثى، فإنهما يفرض لهما السدس، يفرض لهما السدس، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله لاحقا. فلهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وسكت عن الأب باعتبار أن الأب سيأخذ المال تعصيبا، حيث لا ولد يقدم عليه فيأخذ الأب، ومثله الجد على الصحيح كما سيأتي في ميراث الجد، فتأخذ يعني يأخذ الأصل من الذكور الوارث الباقي تعصيبا ولا يفرض له، وتأخذ الأم ثلث التركة. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وسكت عن الأب باعتبار أن الأب سيرث الباقي، مع أن الإخوة لا يرثون، يحجبون وهم لا يرثون في هذا الموضع. في الآية الأخرى الثانية بيّن الله سبحانه وتعالى ميراث الزوجين: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولكم الربع مما تركنا إن لم يكن لهن، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ثم بين ميراث أولاد الأم، وهم الإخوة من الأم، الإخوة من الأم. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الذكر هنا مثل الأنثى، مثل الأنثى لا تفضيل، لأنهما يرثون بالرحم المجرد، فنسبتهم إلى الأم واحدة، فذكرهم وأنثاهم سواء، الأخ لأم والأخت لأم، كلهم يأخذون السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله، يعني في أحكام الفرائض وأحكام الشريعة عموما، إلا أن الآية في سياق الفرائض: يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن هذا يتبين أن الله سبحانه وتعالى فصل أحكام الفرائض وقسمها سبحانه وتعالى في كتابه، فلا يأتي شخص يزايد أو يزعم أن في حكم غير الله سبحانه وتعالى خير. ولذلك لو وكل الناس في اجتهادات إلى اجتهاداتهم في قسمة هذه المواريث لظلوا وأضلوا كثيرا. ولذلك ابن مسعود لما عرضت عليه مسألة اجتهد فيها بعض الصحابة في القسم، وهي مسألة بنت وبنت ابن وأخت، فقسمها أبو موسى على ظاهر القرآن فيما يفهم، فقسمها نصف للبنت ونصف للأخت، فقال: واسأل ابن مسعود. فلما سأل ابن مسعود قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لا أقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للبنت والباقي للأخت. وسيأتي إن شاء الله تعالى. هذا العلم هو العلم بفقه المواريث، ويضم إليه حساب المواريث، ولذا قال: العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. مستحقيها لا يمكن أن نعرف المستحقين إلا بفقه الفرائض، ولا يمكن أن نقسم التركة إلا بحساب الفرائض، فهو علم بفقه المواريث وحسابها، وهذا العلم موضوعه التركات وثمرته إيصال الحقوق إلى أهلها. وحكم تعلم هذا العلم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وأركان هذا العلم أو أركان الإرث ثلاثة: مورث ووارث وإرث أو حق موروث. يعني لا يمكن أن تتصور ميراث إلا بهذه الثلاث: مورث ووارث وحق موروث. وأما شروطه فهي أيضا ثلاثة: الشرط الأول أن تتحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، لا بد أن نتحقق أن الوارث حي بعد موت مورثه أو يلحق بالأحياء. وكيف يلحق بالأحياء؟ كأن يلحق بهم، كأن يحكم بالمفقود بأنه يعني لم يحكم بوفاته فهو ملحق بالأحياء والأصل حياته، أو كميراث كتوريث الحمل، فإن الحمل في بطن أمه حين موت مورثه يلحق بالأحياء حتى يولد، فإن خرج حيا حياة مستقرة ورث الحمل، وإن خرج ميتا لم يرث. فلا بد أن نتحقق من حياة الوارث حين موت مورثه. والشرط الثاني أن يتحقق وجود أو موت المورث بمشاهدة أو بشهادة من عدلين أو استفاضة، فلا يكفي ادعاء الموت، لا بد أن يثبت. ولذلك في المفقود كما في مراثة يتربص به مدة حتى يغلب على الظن موته ثم يحكم بموته. والشرط الثالث العلم بمقتضى التوارث، يعني ما الذي يخول هذا أن يرث من هذا، وهي أسباب الميراث: نكاح وولاء ونسب، القرابة النسبية أو المصاهرة، النكاح عقد الزوجية أو الإنعام بالعتق، فهذا هو المقتضي للإرث والسبب الموجب للإرث. وقبل قسمة التركة هناك أحكام تتعلق بهذا المال الذي يورث، فيتعلق بالتركة قبل خمسة حقوق. أول هذه الحقوق مؤن التجهيز والتكفين وأجور الحفر إن لم يتبرع أو يعني يكون مما يوفر، فإن أولى ما يتعلق أنه كالنفقة على الشخص، فيخرج من هذه التركة هذه النوع من الإنفاق مؤن التجهيز. مثلا لو أن رجلا هلك وترك 1000 ريال وأجرة تكفينه وتغسيله وحفر قبره 1000 ريال، هل يبقى لمن بعده شيء؟ لا يبقى، تذهب هذه 1000 في مؤن التجهيز. الحق الثاني الديون، وقد نص الله سبحانه وتعالى عليها في القرآن: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقضى النبي عليه الصلاة والسلام بالدين قبل الوصية، ولكن قدمت في القرآن من باب تأكيد حق الإيفاء بالوصية، لأن الديون هناك من يطالب بها، أما الوصايا فربما لم يقم بها أحد فأكد عليها تقديما، أما عملا فالنبي عليه الصلاة والسلام مفسر للقرآن بفعله وقوله، فقدم الدين على الوصية وقضى بذلك. فالديون تنقسم إلى قسمين: ديون تتعلق بعين التركة فهذه تقدم، يعني ديون فيها مرهونة فلها علاقة، فلو كان شخص مات وترك دينا مرهونا بمنزل فإن سددنا كسبت التركة، حرر هذا الرهن ورجع إلى الورثة، فتقدم الديون المتعلقة بعين التركة على الديون المرسلة كالدين الذي به رهن، وكانوا يمثلون بالأرش المتعلق برقبة العبد الجاني، فإن العبد الجاني إذا قتل واعتدى ولم يوجد ولم يسدد سيده فإنه يباع وتسدد جنايته من قيمته، فلأن الأرش متعلق برقبته، فيقال إن هنا مقدم نسدد فيكون هذا العبد من ضمن التركة. ثم الديون المطلقة وهي المرسلة سواء كانت لآدم أو كانت لله سبحانه وتعالى كالزكاة والكفارات أو للآدميين ولم تكن موثقة برهن ونحوه. ثم الوصايا، الوصية، والوصية إذا انتهينا من الوصية هي مقيدة بثلث التركة وألا تكون لوارث إلا إذا أجاز الورثة فالحق لا يعدوه. وبعد ذلك الحق الخامس الإرث، فالورثة لا يأخذون المال حتى تنتهي هذه الحقوق الأربعة السابقة: مؤن التجهيز، الديون الموثقة، الديون المرسلة، الوصايا أو الوصية، ثم بعد ذلك ما بقي فهو للورثة. ما هي أسباب الميراث؟ كما قال الناظم: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فالنكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطئ ولا خلوة، فلو أن رجلا عقد على امرأة المغرب وهذه المرأة توفيت بعد العشاء فإنه يرث نصف مالها ولم يكن لها فرع وارث بالعقد، وإن لم تكن هناك خلوة ولا وط. ويتوارث الزوجان يعني من الجانبين، وفي عدة الطلاق الرجعي كذلك يتوارثان. الثاني من الأسباب هو ولاء العتاق، والولاء هنا هو علقة وعصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فإذا اعتق الرجل عبده المملوك لوجه الله فإن الولاء لمن اعتق، فإذا مات هذا العبد وله مال ثري يعني لما اعتق صار من الأثرياء فإنه إن لم يوجد له عصبة، إن لم يوجد له عصبة مقدمين على المعتق فإن المعتق هو العاصب الأخير، بل وعصبته المتعصبون بأنفسهم كأبنائه وأبناء أبنائه، آبائه، إخوانه، أبناء أخيه وهكذا. والسبب الثالث هو النسب، والنسب هو أوسع أسباب الميراث، أوسع أسباب الميراث، وسيأتي بعد ذلك في عدد الورثة ونجد أن سبب النكاح أو الوارثون بسبب النكاح ووارثون بسبب الولاء هما يعني يعدون أربعة أشخاص كما سيأتي. النسب، النسب هو القرابة، والقرابة تشمل الأصول وتشمل الفروع وتشمل الحواشي، فالأصول هم الآباء والأمهات والجدات والأجداد، والفروع هم الأبناء، الأولاد بنين وبنات أو أولاد البنين وإن نزل البنون، واضح؟ وإن نزلوا بمحض الذكور، فالأولاد ذكرا كان أو أنثى، وأولاد الإبن وأولاد إبن الإبن، وإن نزلوا بمحض الذكور. والحواشي هم الإخوة وبنوهم، الإخوة لأشقاء ولأب ولأم، وبني الإخوة الأشقة وبني الإخوة لأب، والأعمام الأشقة والأعمام لأب وبنوهم، الأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا. وأما موانع الإرث وقد أخرها المؤلف، ولكن يعني نذكرها لأن لها علقة بالمقدمات. يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، وهي
رق وقتل واختلاف دين،
فافهم فليس الشك كاليقين. موانع الإرث الرق والقتل واختلاف الدين. فالرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب. طيب، تعرفون المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد؟ المبعض يرث بحسبه، بقدر ما فيه من الحرية. طيب، مسألة: هلك هالك عن ابن الرقيق وابن أخ شقيق، اقسم.
ابن أخ الشقيق.
ابن الأخ الشقيق لما قدم على الابن؟ لأن الابن محجوب
بالرق،
محجوب حجب حرمان كما سيأتي أيضا في أحكام الحجب. القتل، وهو في المذهب كل ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، كل ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة فإنه يحجب القاتل، فيشمل القتل العمد وشبه العمد والخطأ، لأن الخطأ يوجب دية ويوجب كفارة. وهذه المسألة من المسائل الكبيرة التي اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة. والرواية الثانية أنه القتل العمد وشبه العمد. أما القتل العمد فأجمع العلماء على أنه يحجب القاتل من الميراث، ولذا يقعدون قاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. والعمل والله أعلم على اعتبار القتل العمد وشبه العمد مانعا، والمذهب كما ذكرت. اختلاف الدين، فالمسلم لا يرث الكافر، وأكثر العلماء على أن اختلاف الدين مانع من موانع التوارث، للحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولا توارث أيضا بين أهل ملتين للحديث، والمسألة محل خلاف. هذه مقدمات لا بد منها قبل الولوج في بيان أحكام المواريث. الآن سنذكر الإرث بالفرض، وبعده بإذن الله في هذا المجلس أو مجلس الغد الإرث بالتعصيب، ثم أحكام الحجب، ثم بعض المسائل المفرقة التي ذكرها المصنف. والحقيقة أنه ينبغي أن نركز على من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب، فهي لب فقه المواريث، لب فقه المواريث. ذكر الشيخ بن سعدي، تفضل يا شيخ اقرأ لأنه
قال رحمه الله: فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال، وما أبقت الفروض للذكور مثل حظ الأنثيين.
يعني لو يبدو أن العبارة فيها إذا اجتمعوا يقتسمون المال طبعا كله، أو ما أبقت الفروض فيما لو وجد أصحاب فروض، فهم يقتسمون المال كله أو ما أبقت الفروض، فالعبارة الأصح بدال الواو أو. نعم.
وإن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض،
يعني لو انفرد الذكور يأخذون المال أو ما أبقت الفروض، وهو ما نبهنا عليه، أو ما أبقت الفروض. طيب، ثم بدأ بالفروض، وأن الواحدة من البنات،
وأن الواحدة من البنات لها النصف.
يعني لو انفردت، لو هلك هالك عن بنت فلها نصف المال. نعم.
والاثنين فأكثر،
والثنتين
فأكثر لهما الثلثان.
يعني لو انفردنا، أو لو شاركت أنثى أختها، يعني كنا اثنتين فأكثر ولم يكن معهن معصب أخوهن، فإنهن يرثن الثلثين. نعم.
وإن كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين.
هنا مسألة مهمة جدا، لكن ما في مكافأة. إذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن، فالورثة هنا كلهم بنات، أليس كذلك؟ ولكن ما فيه تساوي، هذه بنت فلها النصف. طيب، ميراث البنات كم قدره؟ الثلثين لو اجتمعن. فإذا أخذت النصف وحازته كم بقي؟
السدس.
السدس تكملة
الثلثين.
الثلثين، وسيأتي السدس تكملة الثلثين مع بنت الابن مع البنت، ومع الأخت لأب مع الشقيقة، مع الأخت لأب مع الشقيقة، ولذا يعبر عنها السدس تكملة الثلثين، سواء كانت واحدة بنت الابن أو بنات ابن يشتركن في السدس. أما إذا أخذ، لو كانت بنات وبنت ابن أو بنات ابن، فإنهن يسقطن، لأن البنات استغرقن الثلثين، استغرقن الثلثين، وهو ما ذكره ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وحكم العاصب، عفوا كمل شيخ، وبنت ابن،
وكذلك الأخوات الشقيقات واللائي لأب في الكلالة. نعم. إذا لم يكن ولد ولا والد.
ما معنى الكلالة؟ ما معنى الكلالة؟ الكلالة هي من لا ولد له ولا والد ذكر، من لا ولد له ولا والد ذكر. ولذلك الوالد يحجب الإخوة، الأب بإجماع يحجب الإخوة، سواء من كل الجهات، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. وعلى الصحيح يحجب الجد الإخوة، الجد والإخوة من أكبر أبواب الفرائض وأكثرها تفصيلا. والقول الراجح والذي عليه العمل عدم توريث الإخوة مع الجد، فالجد أب، وهو خلاف جمهور العلماء في هذا الباب، لكن أكثر الصحابة مع أبي بكر رضي الله عنه على رأس من أبي بكر كانوا يعتبرون الجد أب، فينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة، فحينئذ هو كلالة. إذا كان كلالة لا أصل له ولا فرع، فإنه يحجب الإخوة والأخوات. أما الابن فهو يحجب مطلقا. أما البنات إذا وجدنا فإنهن يجعلن الأخوات عصبة كما سيأتي، فيقال عصبة مع البنات، الأخوات مع البنات معصبات كما سيأتي، ينتقلن من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. قال: وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي لأب في الكلالة إذا لم يكن ولد ولا والد. هذا تفسير الكلالة، يعني أن الأخوات إن انفردت الأخت الشقيقة أخذت النصف، وإن وجد معها أخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، وإن كنا أخوات شقيقات حزن الثلثين، وإن كنا كذلك أخت لأب تأخذ النصف، وإن كنا أخوات لأب يأخذن الثلثين كما سيأتي مفصلا بعد قليل. طيب، وأنه إذا
استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن.
يعني واضح، إذا أخذنا الثلثين لم يبقى شيء يأخذنه بنات الابن إلا إذا عصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. هنا يرثنا بالتعصيب لا بالفرض. متى ترث البنت والأخت بالتعصيب؟ ترث في حالتي، طبعا الأخت ترث بالتعصيب مع أخيها، فالأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، البنت مع الابن، بنت الابن مع ابن الابن، يرثنا بالتعصيب وينتقلنا من الفرض إلى التعصيب. هنا في مثالنا لو بنات وأولاد ابن هلك هالك عن بنات فأخذنا الثلثين، وأولاد الابن ماذا يأخذون؟ التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، فكان هذا الأخ مباركا عليها، مباركا عليها إذ ورثت بسبب وجوده، ولذلك يسمى الأخ المبارك. وكذا لو كان ابن الابن أنزل منها، مثلا لو هلك هالك عن بنات وبنت ابن وابن ابن ابن، فإن الباقي يأخذه ابن ابن الابن، ليس كذلك؟ ويعصب بنت الابن التي هي عمته، واضح؟ يعصب بنت الابن التي هي عمته فترث معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن.
نعم.
وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات لأب إذا لم يعصبهن أخوهن.
الشقيقات مثل البنات مع بنات الابن، الشقيقات مع الأخوات لأب، إذا استغرقنا الثلثين سقط الأخوات لأب، إلا إذا وجد أخوهن الذي يأخذ الباقي بعد الفريضة، لأنها لا يزاحمها الأخ لأب، الشقيقة تأخذ فرضها والباقي للأخ لأب، فإن كان معه أخت فتأخذ أخته بالتعصيب، وهي لا تستحق شيئا من الفرض، هي بالفرض تسقط لكن بالتعصيب أخذت، فهو أخ مبارك بالنسبة لأخته. وأن الإخوة من الأم
والأخوات للواحد منهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث ويسوى بين ذكورهم وإناثهم.
وأنهم لا يرثون
مع الفروع مطلقة ولا مع الأصول الذكور، وأن الزوج
لا هذا ميراث الزوج. الآن هذا الآية الثانية التي تكلمت عن أولاد الأم، قال هؤلاء أولاد الأم لا بد أن يكونوا كلالة، بمعنى أنهم لا يرثون مع الأصول مطلقا، فالجد مع الإخوة لأم بالإجماع يحجبهم، ما في خلاف مع الإخوة لأم، الخلاف بين الجد والإخوة الأشقاء أو الإخوة من الأب، فمع الأصول هم محجوبون، ومع الفروع مطلقا. هلك هالك عن بنت وأخت لأم، اقسم النصف للبنت والأخت لأم
واحدة السدس،
تأخذ السدس
مع الأخ ما تأخذ،
تسقط، تأخذ الباقي تعصيبا، لا تأخذ تعصيبا، الأخت الشقيقة تأخذ تعصيبا مع البنات والأخوات والأخت لأب، أما الأخت لأم فتسقط لأنها ترث فقط بالفرض، فتسقط مع الأصول مطلقة ومع الفروع مطلقة سواء كانوا ذكورا أو إناثا. وإن كان رجل يورث كلالة. الكلالة ما هي؟ من لا ولد له ولا والد لك. الزوج والزوجة بدأ بهما أن الزوج له النصف،
وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة، والربع مع وجودهم، وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج، والثمن مع وجودهم.
هذا ميراث الزوجين. هناك يا أخواني من لا يسقط من أهل من الوارثين، وهم الأبوان والزوجان والابناء. إذا قلنا الأبوان تغليبا يعني الأب والأم، والابنان يعني الولد والبنت، لا يسقطون بحال في حال اجتماعهم، والزوجان كذلك لا يسقطون ولا يجتمعون في مسألة، ما يجتمعون في مسألة، لا تجد مسألة هلك هالك عن زوج وزوجة، لا يمكن. واضح؟ لكن هؤلاء لا يسقطون بحال. وأن الأم لها السدس،
وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد،
يعني كل فرع وارث مع أحد الأبوين فيفرض السدس، أو اثنين،
أو اثنين من الإخوة أو الأخوات،
أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك. يعني حتى ترث الأم الثلث لا بد من شرطين عدميين: عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة. طيب، هلك هالك عن أم وبنت بنت، كم ترث الأم؟ ثلث ولا سدس؟ هلك هالك عن أم وابن بنت، الثلث، لأن بنت البنت وابن البنت ليسوا بوارثين، فوجودهم كعدمه، وهم من ذوي الأرحام. طيب هلكت عن، هلك عن أم وابن ابن أو بنت ابن، هنا السدس. طيب هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخت وأخت لأب،
السدس،
السدس لوجود الجمع من الإخوة، والجمع من الإخوة يتحقق باثنين فأكثر. طيب في مسألة العمرية، المسألة العمرية هي أبوان وزوجة أو أبوان وزوج، قضى فيها عمر أن الأبوين يقتسمان المال كما في الآية: وورثه أبواه في لأمه الثلث، بعد فرض الزوجين، فتأخذ الأم في هذه المسألة ثلث الباقي، ثلث الباقي في المسألتين، لأنه لو أعطينا الزوج النصف وأعطينا الأم الثلث ما بقي للأب إلا السدس، وهذا خلاف المعهود في الفرائض. الأصل أن المال إذا حازه الأبوين أخذت الأم الثلث وأخذ الأب الباقي وقدره الثلثان. فإذا وجد معهم زوج إن أعملت القواعد كما هي ما بقي للأب إلا السدس. فقضى فيها عمر بأنه وورثه أبواه بعد فرض الزوج أو بعد فرض الزوجية، فلأمه الثلث يعني ثلث ما يبقى. واتفق الصحابة عليه في زمن عمر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك روي الخلاف عن ابن عباس رضي الله عنه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم،
وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم.
السدس هو فرض الجدات أو الجدة إن لم تكن هناك أم فتحجبها الأم، لأن السدس هو فرض الجدات بشرط عدم وجود الأم، فإن وجدت الأم فالأم تأخذ هذا السدس منهن. نعم.
وأن للأبي السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور، وله السدس مع الإناث،
فإن بقي
بعد فروضهن شيء،
فرضهن
فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا.
طيب، هو يقول الأب له السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور، وكذا الأم كما نص عليه في الآية، وله السدس مع الإناث مع التعصيب وما أبقت الفروض معناه، فيفرض له السدس ويأخذ ما بقي لأنه هو أولى الرجال بهذا الميراث لحديث ابن عباس، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالأب يرث تارة بالتعصيب حيث لا ولد، ويرث بالتعصيب والفرض إذا كان البنت من الأولاد، يفرض له السدس مع التعصيب، ويأخذ المال يأخذ بالتعصيب حيث لا ولد مطلقا لأنه هو أولى العصبات، ويأخذ السدس إذا وجد الولد الذكر، ومثله الجد على القول الصحيح في ذلك. طيب، الآن انتهى المؤلف من بيان أصحاب الفروض، وأنا يعني أريد أن يعني أتكلم قليلا في على طريقة الفقهاء في ليس بهذا الإجمال. الوارثون من الرجال كم عددهم أيها الإخوة؟ 10 إجمالا و15 تفصيلا، والوارثون من النساء 7 هذا في الرحبية، وعلى التفصيل 11. فجملة الوارثين الذين يرثون بالفرض والتعصيب 26. نريد أن نعدهم من الأصول أو نبدأ بالرجال. الرجال الأصول الأب والجد وإن على الفروع
الابن وابن
الابن وإن نزل 4. ثم الحواشي، أعطوني أولى الحواشي، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، ثم أبناؤهم، أبناء من؟
ابن الأخ الشقيق،
ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب. هل يرث ابن الأخ لأم؟
لا
يرث بالإجماع من ذوي الأرحام. العم معدي معي كم عددهم؟
11.
العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب
المعتم.
كم ذولا ابن العم لأب؟
14
ولا 13؟ والزوج والمعتق 15. 16 شيء 15 أكيد الشيخ يقول 16.
لا 15.
15 لا يخرج الرجال الوارثون عن هؤلاء. ولاحظ أننا هنا دمجنا بين من يرث بالفرض والتعصيب 15 من الرجال تفصيلا. ومن النساء نعدهم، الأصول
أم وجدة،
الأم والأب، عفوا احنا من النساء، الأم الجدة. هنا لابد أن نذكر فيها خلاف كبير. اتفق الفقهاء على أن الجدة أم الأم وأم الأب أنهما ترثان باتفاق الفقهاء. وفي المذهب عندنا أم الجد، فلا يرث في المذهب إلا 3 جدات. وعند بعض الفقهاء وهو الراجح أن كل من أدلت بوارث من الجدات فهي وارثة. فالجدة في الطبقة الأولى من الأجداد كم عندك من جدة؟ جدتين. الطبقة الثانية 4 جدات، الطبقة الثالثة 8 جدات، ليس كذلك؟ أم الأم وأم الأب، هذه الطبقة الأولى. الطبقة الثانية أم الجدة وأم الجد من الأم، أم الجد من الأب وأم الجدة من الأب، 4. وهكذا في كل طبقة تزيد. القاعدة أن كل من أدلت بوارث ترث، فعلى هذا ممكن أن ترث 4 جدات أو 5 جدات، وهو القول الصحيح إذا وجد هذا، إذا وجدت 5 جدات أو، لكن هي مسألة خلافية. وخذ فائدة، كل هؤلاء 26 الذين سنذكرهم بالإجماع يرثون، وأن هذا عددهم، إلا الجدات فيها خلاف. بالإجماع جدتين، يعني إذا كنت مالكيا تورث فقط جدتين فأنت تقتصر على 25 وارث كلهم يرثون بالإجماع، يعني المحل الخلاف في الجدات. عند الحنابلة يورثون أم الجد لأب، فأم الأب وأم الجد وأم الأم مع أمهاتهن، أمهاتهن بمحض الإناث، يعني أم أم الأم ترث وأم أم الأب ترث وأم أم الجد ترث، لكن تحجب القربة البعدة منهن، واضح؟ لكن أم جد الجد لا ترث، هي من ذوي الأرحام عند الحنابلة. فالوارثات من النساء الأم الأصول، الأم والجدة من جهة أم الأم وأم الأب وأم الجد، أربع هذه. الفروع البنت وبنت الابن، الحواشي الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم يرثنا، والزوجة والمعتقة كم دولي؟ 11 و15 26 بالإجماع يرثنا إلا أم الجد محل خلاف، محل خلاف، والصحيح أنها يعني ترث ويرث أكثر من ذلك. الآن نبدأ الأصول أو الفروض المقدرة في كتاب الله. نحن قرأنا الآيات ليس كذلك؟ كل الآيات قرأناها، والآية الأخيرة ما قرأناها، آخر آية النساء قول الله سبحانه وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. في كتاب الله وردت فروض، هذه الفروض ستة فروض هي يذكرها الفقهاء على سبيل الترقي أو التنزل أو التوسط، فيقال الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والنصف ونصفه ونصف نصفه، الثلثان ونصفه كم؟
الثلث،
ونصف نصفه
السدس،
النصف ونصفه
الربع،
ونصف نصفه الثمن. فالفروض المقدرة في كتاب الله هي هذه الستة، ثلث الباقي ثبت بالاجتهاد، ثلث الباقي ثبت بالاجتهاد في العمريتين كما مر علينا. من يرث النصف؟ نبدأ على الطريقة، من يرث النصف؟ النصف ورد في القرآن ثلاث مرات، في ميراث الزوج، وورد في ميراث البنات، وفي ميراث الأخوات، وهو على التفصيل سيرثه خمسة: الزوج، وسترثه البنت وبنت الابن لأنها من جملة البنات، ويرثنه كذلك الأخت الشقيقة والأخت من الأب، فأصحابه خمسة، أصحابه خمسة. والشروط فيها كلها عدمية، كلها عدمية، لأن هذا الفرض كبير، فيشترط حتى يرث الزوج النصف عدم الفرع الوارث لمورثه، والبنت يشترط لها عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهي أختها، وبنت الابن نفس الشروط: عدم المعصب، عدم المشارك، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. ولاحظ الشروط من البنت، البنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت، كلها تشترط، لأن باب الفرائض مبني على الأولوية، إذا وجدت البنت فهي أولى من بنت الابن، وإذا وجدت يعني وإذا عدمنا تأتي الأخت الشقيق، ثم إذا عدمت تأتي الأخت لأب، أولوية تراتبية. الأخت الشقيقة تستحق النصف بأربعة شروط عدمية كذلك: عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث الذي هو الكلالة مر علي أن الكلالة الأصل من الذكور الوارث، الأصل من النساء الوارث لا يدخل في معنى الكلالة، ولذلك قلت لكم هو عدم ألا يكون عدم من لا ولد له ولا والد ذكر، فإذا وجدت أم فإن الأم لا تحجب البنت عن النصف، أو لا تحجب الأخت كذلك الشقيقة عن النصف. الأخت لأب تستحقه بخمسة شروط: عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الأشقاء والشقائق. عدم الأشقاء لأن الأخت لأب ما تأتي إلا إذا عدموا الأشقاء أو الشقائق. طيب، ما من يرث الربع؟ إذا الآن أخذنا النصف، نصفه الربع، الربع من أصحابه؟ الزوج والزوجة. النصف أصحابه خمسة، الربع أصحابه اثنان، الزوج والزوجة. الزوج مر بنا أنه يأخذ النصف في الشرط العدمي، في الشرط الوجودي إذا وجد الفرع فيأخذ الربع. الزوجة تأخذ الربع بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث لمورثها لزوجها. طيب، نصف نصفه، نصف الربع الثمن، وهو نصيب الزوجة أو الزوجات مجتمعات، ويستحقونه بشرط وجودي، لأنه إذا كانت عدمي تأخذ الربع، وإذا وجد الفرع الوارث تأخذ الثمن. انتهينا الآن من ثلاث فروض مقدرة في كتاب الله. الثلثين، من يرث يعني الثلثين؟
البنتان.
أربعة. الثلثان ورد في القرآن للبنات وورد للأخوات، والبنات تشمل بنات الابن، والأخوات يشمل الشقائق والأخوات لأب، فهم أربعة أصناف على التفصيل. أهل الثلثين أربعة أصناف. الصنف الأول وهو الأقوى والأولى البنات. ما شروط إرث البنات للثلثين؟ ألا يوجد المعصب، أحسنت، وشرط هذا شرط عدمي، وشرط وجودي وهو أن يكون اثنتين فأكثر، أن يكون اثنتين فأكثر. طيب، بنات الابن يأخذنه بثلاثة شروط: شرط وجودي وهو أن يكون اثنتين فأكثر، لأنه لو كانت واحدة تأخذ النصف، وشرط الوجود أن تكون اثنتين فأكثر، وشرطين عدميين: أن لا يوجد المعصب وهو أخوها، فلا يوجد ابن ابن وإلا عصبها وأخذنا بالتعصيب وحرمنا من الثلثين. والشرط الثاني عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، أن لا توجد بنت، لأنه لو وجد بنت أخذنا السدس تكملة الثلثين، أو يعني لو استغرقنا البنات الثلثين سقطنا بنات الإبل إلا إذا ورثنا بالتعصيب. طيب، الشقائق يرثنه بكم شرط؟ الشقائق يرثن الثلثين بثلاث شروط عدمية وشرط وجودي. الشرط الوجودي في كل أصناف الثلثين هو أن يكون اثنتين فأكثر، أن يكون اثنتين فأكثر. الشروط العدمية: عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، لأن الفرع الوارث بالنسبة للأخوات يجعلها يعني تنتقل إما إلى التعصيب لو كنا بنات، أو إن كانوا أولادا فيسقطنا، وعدم الأصل من الذكور الوارث اللي هو الأب والجد على القول الصحيح. الأخوات لأب يأخذنه بخمسة شروط: شرط وجودي والبقية عدمية. الوجود أن يكون اثنتين فأكثر، والشروط العدمية عدم من هو أولى منها، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الأشقاء والشقائق، لأن الأشقة والشقائق يعني لو وجدت شقيقة أخذت النصف، لو وجدت شقائق أخذنا الثلثين، لو وجد شقيق أخذ المال وسقطنا. طيب من الذي يرث الثلث؟ الثلث في القرآن ورد مرتين، مرة للأم ومرة لأولاد الأم، مرة للأم ومرة لأولاد الأم، وورثه أبواه فلأمه الثلث. الأم تستحقه بثلاث شروط عدمية: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر سواء كان ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى. الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، فقد مر علينا أنه إذا كانت إحدى العمريتين فلها ثلث الباقي وليس ثلث جميع المال. طيب الإخوة لأم متى يأخذونه؟ شرط وجودي، هو وجود الجمع من الإخوة اثنين فأكثر، وشرطين عدميين وهما أن تكون المسألة كلالة: عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. ولد الأم يا إخواني يختص بأحكام كثيرة، فالذكر والأنثى سواء في أولاد الأم، الأخ لأم والأخت لأم هما سواء انفردوا أو اجتمعوا ويتساوون في الإرث. وأيضا من القواعد فيهم أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث، والقاعدة أن كل من أدلى بأنثى سقط، وأنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان وهم يرثون، وأنهم يشاركون من أدلوا به في الميراث. صاحب الثلث الآخر هو الإخوة لأم، والإخوة لأم يستحقونه بثلاثة شروط: الشرط الأول وجودي، أن يكونوا اثنين فأكثر، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ويشترط أيضا شروط عدمية: عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، وهذا مقتضى الكلالة. وقلت أن ولد الأم له بعض الأحكام التي تخصه، فهو يرث مع من يدلي به ويحجب من يدلي به حجب نقصان، و ذكرهم يدلي بأنثى ويرث. بقي الثلثان والثلث والسدس. السدس كم أصحابه؟ كم أصحاب السدس؟ سبعة. هذا السدس فرض مبارك، أصحابه سبعة: الأب فلأبويه لكل واحد منهما السدس، الأب والأم. ويستحق الأب السدس بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث. الأم كذلك تستحقه بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة، فإذا عدم أخذت الثلث، فإذا وجد أو وجد أحدهم أخذت السدس، والجمع اثنان فأكثر. الثالث الجد، ويستحقه بشرطين: وجودي وهو وجود الفرع الوارث، وعدمي وهو عدم الأب، لأنه لو وجد الأب حجب الجد. طيب الجد كذلك فأكثر سواء واحدة أو أكثر، وإذا كنا أكثر فهما يشتركون في السدس، فالسدس ميراث الجدة أو الجدات. وتستحقه الجدة بشرطين: أن تكون تستحقه بشرطين عدميين: عدم الأم، وأن تدلي بوارث، أن تدلي بوارث على الصحيح. والرابع بنت الإبن. الخامس البنت، البنت ولا بنت الابن؟ بنت الابن فأكثر، سواء كانت واحدة أو أكثر. وتستحقه بشرطين: عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، سواء صاحبة النصف فإنها يعني عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها إلا صاحبة النصف، إلا صاحبة النصف، لأنها لا تأخذ السدس إلا مكملا للثلثين، فبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين مع صاحبة نصف. والخامس: الأخت لأب مع الأخت الشقيقة صاحبة النصف. فالأخت الشقيقة لأب الواحدة أو الأكثر من واحدة يأخذن السدس تكملة الثلثين مع صاحبة نصف من الأخوات، من صاحبة نصف وهي الأخت الشقيقة، وبشرط عدم وجود المعصب. ويعني نحن بإمكاننا في بنت الابن فأكثر نقول بشرط وجودي، وهو وجود البنت صاحبة النصف، أن توجد تأخذ النصف وهي تأخذ السدس تكملة الثلثين، والشرط العدمي عدم المعصب. وكذا في الأخت لأب فأكثر، فهي تأخذ السدس تكملة الثلثين مع وجود صاحبة نصف من أخت شقيقة، يفرض لها النصف مع شرط عدمي وهو عدم المعصب وهو أخوها. كما ذكرنا ستة الآن: الأب، الأم، الجد، الجدة، بنت الابن، الأخت لأب. السابع: ولد الأم. ولد الأم نقصد به الأخ لأم أو الأخت لأم، إذا انفرد ينفرد فيأخذ السدس، وإذا اجتمع معه أخوه أخذ الثلث، فينفرد مع شرط الكلالة: عدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الفرع الوارث. وبهذا ننتهي من أصحاب الفروض. أصحاب الفروض هم من ذكرت لكم فروضهم وشروط أخذهم سأسأل الآن عددا من المسائل. هلك هالك عن زوج وأم وجد. هلك هالك عن زوج وأم وجد. الزوج النصف، والأم
الثلث،
والجد
السدس،
الباقي، لأن هنا لا يعطى الباقي وقدره السدس. طيب نفس المسألة ولكن بدال الجد أب،
الأم ثلث الباقي،
عمرية. ما الفرق بينهما؟ اقسم: الزوج يأخذ نصفه كامل، الباقي ثلثه للأم، ثلثه للأم، والباقي للأب. طيب هلك هالك عن زوجة وأم وأب. الزوجة لها
الربع،
والأم
ثلث الباقي،
والباقي للأب. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وجدة وأم وعم. حتى ياخذ الباقي. هلك هالك عن بنت لها، احسنت، بنت ابن لها السدس تكملة الثلثين، وام السدس والباقي للعم. هلك هالك عن زوج واخت شقيقة وام.
زوج النص.
هلك هالك عن زوج يأخذ النصف الزوج، وأخت شقيقة
النصف
تأخذ النصف، والأم تسقط. الأم
لا، ما تسقط.
والأم
الثلث.
لها الثلث. هل يوجد في المال نصف ونصف وثلث؟ هل يوجد في المال نصف ونصف وثلث؟ نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله.